الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: باب ما جاء في الخلع. وعن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنهما أنها اختلعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرت أن تعتد بحيضة. قال أبو عيسى: حديث الربيع بنت معوذ الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنهما اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة. هذا حديث حسن غريب. يعني هذا الحديث ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المختلعة أن تعتد بحيضة، وهي امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنها، وقضى به عثمان رضي الله عنه. هذا يدل على أن الخلع ليس بطلاق، لأن الله تعالى يقول: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فلو كان طلاقا لاعتدت بثلاث حيض، ولكنه ليس بطلاق. هذا هو الصحيح، أن الخلع ليس طلاقا ولا ينقص به عدد الطلاق، حتى ولو خالع بلفظ الطلاق. قال لما دفعت له مالا قال: أنت طالق، فإنه لا يكون طلاقا ولو كان بلفظ الطلاق، على القول الصحيح. هو اختيار ابن تيمية رحمه الله، لأن الله سبحانه وتعالى وهو الذي يفتى به ابن عباس رضي الله عنهما، لأن الله تبارك وتعالى ذكر طلقتين ثم ذكر الخلع ثم ذكر الطلقة الثالثة: الطلاق مرتان فإمساك بالمعروف وتسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. لو كان الخلع طلقة لصارت هذه الرابعة، والله تعالى الطلاق مرتان، ثم قال: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ثم قال: فإن طلقها. لو حسب الخلع لصارت أربع طلقات، لكن الخلع غير معدود. طلاق مرتان، الخلع غير معدود، فإن طلقها، مع أن الخلع مذكور بعد الثانية. هذا يدل على أنه ليس بطلاق، وكل ما دخله المال فليس بطلاق، هذا يسمى خلعا. يعني ما أخذ من خلع الثوب، كأن الزوج يخلع زوجته. الله تعالى يقول: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فالخلع سمى بذلك، مأخوذ من خلع الثوب، كما يخلع الإنسان ثوبه خلع زوجته، أي فارقها بعوض مالي. واختلف العلماء رحمه الله، هل أولاً أنه ليس فيه رجعة، الخلع لا رجعة للزوج على الزوجة، طلاق بائن بينونة صغرى وليس فيه رجعة. لماذا؟ هل في دليل أو تعليل لماذا ليس فيه رجعة مع أنه بينونة صغرى؟ نقول: لو كان له رجعة لما كان في الخلع فائدة. المرأة بذلت مالا كيف يرجع؟ وقد بذلت له مالا على أن يطلقها، إذا رجعها لم تستفد شيئا، ذهب مالها ورجع، فليس فيه رجعة. لكن لو أراد أن يتزوجها من جديد بعد الخلع هل يجوز؟ نقول: نعم يجوز، لأن الخلع ليس بطلاق، له أن يعقد عليها من جديد بمهر جديد وعقد جديد. ثم اختلف العلماء رحمه الله، هل يجوز أن يأخذ أكثر من مهره، أكثر ما أعطاها، أو لا يجوز إلا بالمهر فما دون؟ هذه مسألة خلافية. من العلماء قال أنه لا يجوز أن يزيد على المهر. هذا شخص دفع مهرا 20,000، فلما طلبت امرأته الخلع قال لا أخالع إلا بثلاثين، هل يجوز هذا أم لا؟ المحل خلاف، من العلماء قال لا يجوز أن يزداد، واستدلوا بحديث رواه ابن ماجه فيه ضعف، قال اقبل الحديقة ولا تزداد، لأن قالت من شدة كرهها له قالت أرد عليه حديقته وزيادة، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام أتردين عليه حديقته، أي امرأة ثابت، قالت أرد عليه حديقته وزيادة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما الزيادة فلا، ثم قال اقبل الحديقة وطلقها، اقبل الحديقة ولا تزداد. لكن هذه الرواية فيها ضعف، ولو صحت صارت حجة قاطعة على تحريم الزيادة. ومن العلماء قال يجوز أن يزداد، أن يأخذ الزيادة، لأن الله تعالى قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به، هذا مطلق سواء كان كثيرا أو قليلا، ولكن الزيادة مكروهة، ليست من مكارم الأخلاق أن يأخذ أكثر مما أعطاها، ولو عفى عن المهر كله فكان خيرا له. إذا رأى أن الزوجة مصممة على الطلاق وعندها أسباب، إما كره غصبا عنها أو لسوء عشرة من الزوج، لكنها ليس هناك يعني عيوب تبيح الفسخ، لكن كرهته سوء العشرة، فإنه ينبغي أن يطلقها بدون شيء. والقاضي أيضا لا يعجل في الخلع، لأن المرأة قد تغضب بسبب موقف معين ثم تهدأ بعد أسبوع شهر شهرين، تهدأ وتندم وتعدل عن طلب الخلع. ولذلك بعض القضاة يكون حكيما، إذا جاءت المرأة غضبانة وأنها الزوج ما أبغاه، وهذا سوى وفعل وترك وأنا بخالعه وكذا، يعطيهم موعد ثاني، يقول تعالوا بعد شهر، تعالوا بعد شهرين، يجون بعد شهر أو شهرين ويشوف الحدة هل هي نفس الحدة الأولى ولا خفت، فإذا وجدها خفت قليلا أعطاه موعد ثاني، تعالوا بعد شهر أو شهرين موعد آخر، ويشوف الحدة في الموعد الثاني، إذا كانت خفت أيضا معناه أنه فيه خير تقدم، طيب موعد ثاني، وأحيانا ما يجون خلاص تنتهي القضية ولا يرجعون. كثيرا ما يحصل هذا، يكون القاضي حكيما ولا يعجل، حتى ولو بكت الزوجة وذكرت أشياء كبيرة، ضربني وفعل وكذا، يعني يهدى شوي ويقول طيب الحين في مشغولين، أو يأتي بأي عذر ويقول تعالوا في لكم جلسة أخرى بعد شهر أو بعد شهرين، وينظر إذا جاءت بعد شهر شهرين نفس الحدة ونفس التصميم، هذه علامة على أنها مصممة وذكرت أشياء كبيرة، فينظر القاضي في الأمر وعلى حسب ما يتبين له، إما أن يخالع وإما أن ينتظر يرددهم، كما قال عمر رضي الله عنه رددوا الخصوم لعلهم يصطلحوا، أنه المدة هذه تزيل الضغائن، وقد يندم الإنسان ويذهب عنه غضب ويرجع، ولا سيما إذا ابتعدت عن الزوج، ذهبت إلى أهلها وابتعدت عن الزوج وحست بفقده شهر والشهرين، والعيال ضاعوا ما في أحد يأمرهم بالصلاة ولا أحد يربيهم، فربما أن يتغير رأيها وتعود، وسيما إذا كانت قضية سهلة أشياء معتادة وطبيعية بين الناس فلا يعجل في الخلع. طيب لو قال النبي عليه الصلاة والسلام بتها في موقف واحد، كما في صحيح البخاري أنها اعترضت النبي عليه الصلاة والسلام في طريقه وقالت ثابت بن قيس يا رسول الله لا أعيبه في دين ولا خلق، ولكني أكره الكفر في الإسلام، قال تردين عليه حديقته؟ قالت نعم، قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقه، في رواية وفارقها، فلم يرددهم. نقول النبي عليه الصلاة والسلام تبين له بأمر أو آخر أن الأمر ليس فيه فائدة، يعني عرف من حالهم أن الأمر أو أنهم لا يمكن يصطلحوا، فحسم القضية في أول موقف. في بعض الروايات أنه ضربه وكسر يدها، إن صحت هذه الرواية ما تقدر تبحثها بالنور، في بعض الروايات أنه كسر يدها، فإذا صحت هذه الرواية معناه أنه في شيء كبير رأى النبي عليه الصلاة والسلام أنه يخالف في نفس الوقت أو في أول مرة. إذن نقول هذا يعني على حسب الحال، والله تعالى يقول والصلح خير، مهما أمكن الصلح فهو خير من الفراق. أي ممكن إذا أعطاها هدايا كبيرة ممكن يرجع فيها، سواء كانت مهرا أو بعد المهر، أعطاها الهدايا هذه من أجل أن تبقى زوجة يتألفها، فإذا أبت أن تبقى زوجة ما له وجه. هذه الهدايا الكبار أعطاها مثل قطعة أرض أو بيت كتبه باسمها، بيت مليون، هذا معروف أنه ما أعطاها هدية عادية، لأعطاها من أجل أن يتألف وتبقى زوجة، فإذا أبت يمكن عند الخلع يقول ترد علي بيتي، ترد علي كذا. أما الهدايا التافية اشترى لها ساعة خلال العشرة، سنتين، ثلاثة، أربع، اشترى لها ذهب 2000، 2003، 2005، هذه راحت مع العشرة، يعني بقيت مع سنة، سنتين، ثلاثة استمتع بها، فالهدايا البسيطة 1000، 2005 هذه ما ينظر إليها. لكن لا، هذا اشترى لها بيت جعله باسمها من أجل يتألف وتبقى معه، فقالت لا أنا ما أبغاك، طيب البيت مليون ريال رجعيه. نعم يلزمها ترد هذا البيت، المهم أنه ما يخالعها إلا بما يرضى به. طيب لو خالعها بلفظ الطلاق، لأن نرجع إلى مسألة الخلع، هل هو طلاق أم لا؟ نقول فيه ثلاثة أقوال للعلماء، منهم من يقول إنه طلاق بكل حال، وهذا أضعف الأقوال. القول الثاني أنه إن خالعها بلفظ الطلاق صار طلاقا، وإن خالعها بلفظ الفراق لم يكن طلاقا. إذا قال خالعتها أو فارقت امرأتي بكذا، يعني ما قال طلقتها وهي طالق. والقول الثالث هو صح الأقوال أنه لا يكون طلاقا بأي لفظ حتى لو كان بلفظ الطلاق. والنبي عليه الصلاة والسلام لما يعني قال لثابت بن قيس اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، لو قال هذا دليل أنه طلاق، أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يرشده لهذه الكلمة، وهي في صحيح البخاري اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. لو كان خلعا لقال اقبل الحديقة وفارقها أو خالعها أو ما شابه ذلك، فكيف الجواب عن هذه؟ لأنه تمسكوا بهذه اللفظة، قالوا ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال طلقها تطليقة معناه أنه طلاق. لكن الجواب عن هذا كما ذكر حجر رحمه الله في فتح الباري، قال هذا الحديث جاء بعدة طرق، يعني رواه سبعة منهم خمسة من الأئمة الأثبات روى الحديث بلفظ وفارقها، اقبل الحديقة وفارقها، وانفرد أحد الرواة وهو يقولون عنه صدوق يغرب. إيش معنى يغرب؟ يأتي بالغرائب، معنى أنه عنده أخطاء. فلفظ طلقها تطليقة رواها واحد وهو صدوق يغرب. أي ما أرجح إذن؟ بلا شك رواية الخمسة أرجح بلا شك، خمسة من الأثبات وهذا واحد عنده غرائب، فلا مقارنة، فلفظ فارقها هو الأصح. ثم أيضا يبعد أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول طلقها ثم يجعل عدتها حيضة، هذا فيه الآن تنافر، الطلاق عدته ثلاث حيض أو ثلاثة قروء، فكيف يقول طلقها ثم يجعل عدتها حيضة؟ وهذا الحديث ثابت قضى به عثمان رضي الله عنه أن عدتها حيضة. إذن هذا يرجح أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بفراقها وليس بلفظ الطلاق. إذن هذا الصحيح أنه ليس بطلاق ولو خالعها بلفظ الطلاق، أن الخلع غير الطلاق، الطلاق فيه رجعة والخلع لا رجعة فيه، الطلاق عدته ثلاث حيض والخلع حيضة، الخلع إذن غير الطلاق تماما، وفي خلع وفي فسخ وفي طلاق، ما الفرق بين الخلع والفسخ؟ الفسخ أيضا عدته حيضة وليس بطلاق، يعني قريب من الخلع. في شبهة يعني غير صحيح مثلا، لا في مثال أقرب، العقد غير صحيح طلق، إذا كان العقد مختلف فيه مثل العقد بغير ولي في خلاف يطلق. لا هذا ما يحتاج لا طلاق ولا شيء، هذه محرم بالإجماع يفارقها بدون شيء، لا يحتاج إلى طلاق ولا شيء. لماذا؟ يعني الفسخ للعيب، الفسخ يكون للعيب بدون رد مهر. جاءت الزوجة إلى القاضي وتقول إن زوجها عنين مثلا لا يجامع، وثبت هذا اعترف الزوج، فإنه يفسخ النكاح للعيب، العنة عيب يفسخ به النكاح، أو فيه عيوب تدعو إلى فسخ النكاح، فهذا فسخ بدون رد مهر. الفسخ ليس فيه رد مهر، القاضي يفسخ النكاح بدون رد مهر لأجل العيب، والخلع فسخ بمال، هذا الفرق بينهم. كلها ليست بطلاق وليس فيها رجعة في العدة، والعدة حيضة، الفسخ والخلع أحكامهم واحدة، فارقها بدون طلاق، والعدة حيضة استبراء وليست عدة، استبراء تستبرا لأجل الحمل وليس عدة طلاق. نعم، إذا أهدى الخاطب مالا هدايا، يعني خطب امرأة فوافقت فأهدى إليها هدايا قبل العقد لأجل أن يرغبها في النكاح، ثم بدا لها أن رجعت ترد عليها الهدايا، لأن هذه الهدايا مثل هدية البيع، هدية الثواب اللي يهدي من أجل يرد إليه، هذه هدية ثواب في حكم البيع، لذلك إما أن يكافئ وإما أن يرد. كان الأعراب يهدون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيكافئهم، ويعني وردت أحاديث وأثار عن الصحابة رضي الله عنهم أن هدية الثواب كالبيع، إما أن يرضي المهدي وإما أن يرد عليه، لأن ليست هدية مجردة، هذه هدية بمقابل، فهي في حكم البيع. ثم الباب اللي بعده، هل يجوز المرأة أن تخالع بدون سبب يدعو إلى ذلك؟ بين المؤلف ذلك ما ذكر من الحديث، باب ما جاء في المختلعات. وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المختلعات هن المنافقات. هذا حديث غريب من هذا الوجه، وليس إسناده بالقوي، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة اختلعت من زوجها من غير بأس لم ترح رائحة الجنة. هذا الحديث فيه ضعف، لكنه جاء عند النسائي من طريق آخر من رواية الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد صرح الحسن بالسماع من أبي هريرة، قال الحسن: لم أسمعه من غير أبي هريرة. مفهومه أنه سمع من أبي هريرة، وسند صحيح إلى الحسن، فهذا الحديث يعني بهذا السند حديث صحيح وقريب نفس اللفظ. المختلعات هن المنافقات، لماذا؟ ما وجه ذلك؟ لماذا يحمل المرأة أن تخالع بدون سبب كما بينته الرواية الثانية؟ أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، لماذا؟ مع أنها تقول: أنا بذلت مهره، رددت عليه مهره، ما ظلمته، رددت عليه مهره، فما وجه التحريم في ذلك؟ لا يمكن محبته من أصل يعني ما أنا ذاك الحب. يعني نقول لأن الخلع هذا في تلاعب في عقد النكاح، والله سبحانه وتعالى يقول وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فلا ينبغي التلاعب بعقد النكاح. مرة تجرب الأزواج تأخذ المهر وتبقى مع هذا الزوج شهر أو شهرين أو أكثر أو أقل، والمهر موجود تضع على جنب، ثم تبذل المهر وتطلق ثم تذهب إلى زوج آخر، هذا يكون كاللعب، هذا لعب بالحياة الزوجية، تضيع الأولاد إن كان في أولاد، لأن الحياة الزوجية أمر عظيم، في الزوج قد يتعلق بها بمحبة ويألفها مع العشرة ويصعب عليه الفراق. تعرفون قصة بريرة مع زوجها كيف كان يبكي؟ فالفراق هذا أحيانا يكون مؤلم جدا، أن الزوج وثق بهذه المرأة وأظهرت له الارتياح أو المحبة وبقي معها شهر شهرين سنة أو سنتين، وربما جاءهم ولد أو أكثر، ثم يفاجأ بأنها عند أتفه سبب تقول أنا لا أريدك وهذا مهرك، يا الله طلقني، يصلح. هذا تلاعب الحياة الزوجية، تلاعب بمشاعر الرجل، تضيع للأولاد، والمرأة سريعة العاطفة، لو فتح لها هذا الباب عند أدنى مشكلة تقول أنا لا أريد هذا الزوج، فإذا عرفت في وعيد شديد أنها تتوقف وتخشى هذا الوعيد، فلا تقدم إلا على شيء لا يمكن أن تستمر معه الحياة. وذلك يجب على القاضي أن ينظر في أسباب الخلع، إذا ذكرت أسبابا غير وجيهة ما يطاوعها ولا يخالع، خوفه بالله، يذكر لها الحديث اتق الله واصبري، هذه أسباب سهلة تافهة، الرجل تلفظ عليها مرة لأنها خالفته في شيء وقال لها كلمة نابية، هذه معتادة بين الزوجين، أمر سهل وتذهب، والزوج يسيء مرة ويحسن عشر مرات، فلا ينبغي أن تخالع عند أدنى سبب، أن الحياة لا تخلو من مشاكل، والمرأة اللي تقف عند أدنى شيء لن تعيش مع زوج، كل الناس يحصل بينهم خلاف وشجار وكلام وربما ضرب، يعني في يوم واحد طاف ببيوت النبي عليه الصلاة والسلام 70 امرأة كلهن يشكون ضرب أزواجهن، في الصحابة هؤلاء 70 امرأة في ليلة واحدة في يوم واحد، يعني ضرب 70 امرأة في يوم واحد أو يومين أو ثلاثة متقارب، 70 واحدة جاءت تشتكي، كم في المدينة من امرأة؟ المدينة ما هي زي الرياض فيها مليون مليونين 5 ملايين، المدينة كلها عدد قليل، و70 اللي جاءن يشتكين ضرب أزواجهن، اللي ما جاء يمكن بعد فيه مضروبات وما جن، يعني شوف هذا في عهد الصحابة خير القرون، اختلاف وارد والمشاكل موجودة، فهذا تعظيم لعقد النكاح وتخويف للمرأة، وعيد شديد في إقدامها على الخلع لأدنى سبب، الحياة مليئة بالمشاكل والاختلاف، فيجب على المرأة أن تتقي الله وأن تصبر. طيب لو تزوج عليها زوجها، جاءتك والله تزوج علي أنا ما أبقى معه، أنا هذا تزوج علي وباعني وهذا أنا ما أبقى معه، بس السبب أنه تزوج عليها زوجة ثانية، هل يسوغ لها الخلع أم لا؟ يعني ما يسوغ لها الخلع، يعني لأن الله سبحانه وتعالى أذل للرجل أن يتزوج بأربع، إذن هذا حق مشروع للرجل، يجب عليه أن تتقي الله ما دام أنه يعدل، إذا ظلم هذه مسألة أخرى، أما إذا تزوج على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام زواجا شرعيا معلنا وعدل، أعطى هذه ليلة وهذه ليلة وعدل في كل شيء، فليس للمرأة أن تخالع لأن الرجل تزوج، هذا أيضا مما يدخل في الوعيد، إذا خالعت لأجل أنه تزوج. ثم إذا طلقت من هذا الزوج وهي ثيب الآن، في الغالب من سيأخذها؟ بكر ولا معدد؟ في الغالب أنها لن يخطب إلا شخص معدد، إذا ما استفادت كثيرا من هذا الخلع، وربما عندها أولاد ويضيع الأولاد وتندم على هذا الخلع، واجب عليها أن تصبر وتحتسب، إلا إذا لم يعدل وصار يظلم هذا شيء آخر. إذن هذا الوعيد الأول، المختلعات هن المنافقات، منافق يعني يظهر يبطن خلاف ما يظهر، أظهرت العشرة يعني الرغبة في الزوج والعشرة والزواج، فلما اطمأن إليها الزوج وعقد عليها وركن إليها وأحبها وعاشرها انقلبت عليه وأظهرت ما في نفسها من الشر، فهذا نوع من النفاق وعيد شديد لهذه المرأة. وعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس، يعني بدون سبب كبير يدعو لذلك، فحرام عليها رائحة الجنة. وهذا حديث حسن، نعم هذا حديث حسن وعيد شديد. فالمرأة التي تخاف الله تبارك وتعالى هذه الأحاديث تكون ماثلة أمام عينيها، تخشى من هذا الوعيد أن تكون متصفة بصفات المنافقين أو تحرم من دخول الجنة بسبب هذا الفعل وهو سؤال الطلاق. إذن لا يجوز أن تطلب الطلاق إلا لأمر كبير. امرأة ثابت، ما السبب الذي ذكرته؟ البغض الشديد، وهذا أمر إلى الله. ثم إن صحت رواية أنه كسر يدها هذا أيضا أمر كبير، إذن هي معذورة، قد أكره الكفر في الإسلام، أن الحامل لها على الخلع هو الدين أيضا، لأنها كأنها تقول لا أستطيع أن أقوم بحقوقه الواجبة من المعاشرة بالمعروف، تكرهه. فإذا طلبها للجماع لا تطيق أن تبذل نفسها يجامعها لشدة الكره، فإذن هذا يعني يوقعها في الإثم، تلعنها الملائكة حتى تصبح، فيتقول أنا لا أتحمل لا أطيق هذا الرجل، وإذا امتنعت وقعت في إثم كبيرة من كبار الذنوب، فليس لها مخرج إلا بالخلع. ولذلك وافق النبي عليه الصلاة والسلام وخلع من زوجها. باب ما جاء في مداراة النساء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة كالضلع، إن ذهبت تقيمها كسرتها، وإن تركتها استمتعت بها على عوج. حديث حسن صحيح، هذا حديث أخرجه مسلم صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام يعني بيّن أن المرأة خلقت من ضلع، كما في بعض الروايات أي خلقت من ضلع آدم عليه السلام، فهي ترجع إلى مادة خلقها، خلقت من ضلع آدم، والضلع طبيعته الإعوجاج، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، يعني هذه يدل على أن شديدة العوج كشدة عوج أعلى الضلع، أعلى الضلع، فهذا يدل على أنه يعني تهيئ للرجل أن يصبر ويتحمل ويداري، لكن في غير معصية الله تبارك وتعالى. ما دام أن هذه المرأة صالحة ولا تطالب بشيء محرم فينبغي أن يداريها. شو الفرق بين المداراة والمداهنة؟ نسمع هذه الألفاظ مداهنة مداراة، شو الفرق؟ المداراة يدفع بالتي أحسن في غير معصية الله، إنسان يدفع بالتي أحسن في غير معصية هذا محمول. المداراة يدرأ السيئة بالحسنة، يدرأ المشاكل بالإحسان، إذا طلبت شيئا مباحا ولو كان شاقا على الزوج وأصرت ولحت يطاوعها، طلبت ملابس، طلبت يوديها المكان معين ليس فيه منكر، طلبت أشياء من هذا القبيل مباحة وهي شاقة على الزوج بعض الشيء وأصرت ولا يمكن ثنيها إلا بمشاكل أكبر، يدرأ المشاكل الكبيرة بهذا الضرر اليسير. وهذا يعني من تمام العقل أن يدفع الإنسان الضرر الكبير بالضرر الصغير، ولا لا؟ وهذا يحتاج إلى بعد نظر، يعني بعض الناس يكون ليس عنده بعد نظر ولا يتصور ماذا سيحصل بعد ذلك، فيرى أن هذا فيه مفسدة معينة، ولكنه ما يتوقع أنه لو أبى حصلت مفسدة أكبر، فلذلك يأبى لما يرى من المفسدة في هذا الشيء. صحيح هذا فيه مفسدة، فيه تعب عليه، يوديه مكان بعيد، أو فيه دفع مال كثير، فهو يتوقف. لا، هذا ما يصير، ما يمكن. وهي تلح وتصر، تلح تلح. العاقل بعيد النظر يقول هذه لو منعتها من هذا الشيء ستسوء العشرة، تطور الأمور، ربما تصل إلى حد الفراق، فلذلك أدفع بالتي أحسن. هذا من تمام العقل، والنبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا في أكثر من موقف. مثل إيش؟ من يستحضر مثالا في أمثلة مشهورة؟ ها؟ لا، هذه سهلة، لا في أشياء كبيرة. ترك هدم الكعبة مع أنه يحب أن يهدمها ويبنيها على قواعد إبراهيم، خشية ماذا؟ أن تنكر قلوب الناس وأن يرتدوا عن الإسلام، فالمفسدة كبيرة تتعلق بالإسلام والردة، فترك الكعبة خوفا من المفسدة الأكبر. والموقف الثاني هي عدم قتل المنافقين كعبد الله بن أبي سلول، خشية أن يرتد الناس أو يمتنعوا عن الإسلام، لا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. لكن هذا بعيد، يحتاج إلى بعد نظر. عمر رضي عنه على فقهه يقول دعني أضرب عنق هذا المنافق، ما يتصور المفسدة البعيدة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول دعه، مع أنه يستحق القتل، ما قال دعه لأنه لا يستحق القتل، لا، قال دعه لا يتحدث الناس أن محمد صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. هذا يحتاج توفيق من الله وبعد نظر، تفكير في العواقب. وذلك يقول المداراة نصف العقل، الإنسان يدفع بالتي أحسن، يدفع المفسدة الصغيرة لئلا تقع مفسدة أكبر. ارتكاب، وهذه قاعدة معروفة عند الفقهاء، ارتكاب وخف الضررين لدفع أعلاهما، لأن الحياة لا يمكن أن تصفو. حتى في الأحكام الشرعية لا يمكن الإنسان أن يحقق جميع المصالح ويدرأ جميع المفاسد، هذا معروف، لا بد تداخل وتتعارض المصالح والمفاسد. هذا إنسان عنده امرأة ولا بأس بها، دينها مستقيم وأخلاقها بالجملة طيبة، لكن عندها حاجات توقف عندها، وله منها أولاد وعشرة، ولو وقف مع عند قضية معينة حط يقول رأس بالرأس، تطورت حتى تصل إلى طلب الخلع والطلاق، وتخاصم أمام الأولاد، وأثر ذلك على نفوس الأولاد، وحصل يعني نفرة بين الزوجين، وحصل أيضا تأثير سيء على نفسية الأولاد، وربما صار سبب في انحرافهم، وصارت الأسرة متصدعة بسبب شيء مفسدته يسيرة، طلبت شيء وإن كان يعني شاقا على الزوج لكنه أهون كثير من هذه الأمور. لذلك المدارات، والمؤلف قال باب ما جاء في مدارات النساء، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني بيّن أنك لن تقيمها أبدا. في بعض الروايات لن تستقيم لك على حال، مرأة متقلبة يعني مرة كذا مرة كذا مرة كذا، فالعاقل يتحمل ويصبر. ومن أراد امرأة بلا عيب بقي بلا امرأة، هذه طبيعة المرأة. ثم يتذكر أنه يؤجر على صبره وعلى إحسانه، خيركم خيركم لأهله، يعني ما يقول الله أنا يعني أعطيها ما تشكر وأحسنت فيها وما تعرف الإحسان ما تقدر، لا، أعطيها لله، لا تطلب منها الجزاء. إذا كان الشخص ينتظر المكافأة فإنه سيتوقف عن الإحسان، لكن إذا كان يحسن لله يتعزى، والله أنا أحسن فيها لله، يوديها ويجيبها ويدرسها ويعلمها ويوظفها ويعطيها ويكرمها وكذا، ولا جاء أي خطأ صغير هبت عليه وقالت ما رأيت منك خيرا قط، يتحطم، يقول يعني أنا سويت يعد له عشرة وأكثر من المواقف الكبيرة كل هذه راحت، يعني لا شك أنه يحطم الشخص. لكن إذا كان يحتسب الأجر يقول الحمد لله هذه محفوظة عند الله، ما أبغى منك شيء، طيب إن شاء الله خلاص ما مشكلة، ويتحمل ويمشي. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يداعب نساءه ويعاملهن بالحسنى ويصبر، خصوصا على عائشة لأنها صغر سنها، وكانت أحيانا تغضب عليه ويقول إني لا أعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. تغضب على الرسول عليه الصلاة والسلام، قالت بأبي أنت أمي كيف تعرف ذلك؟ قال إذا كنت عني راضية تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت علي غضبا تقولين لا ورب إبراهيم. ويدعبه ويمازحه وتفشل الأمور. باب ما جاء في الرجل، المداهنة هي إعطاء الدنيا في الدين، يداهن في دينه، يوافق الشخص على معصية الله طمعا فيما عنده ليس خوفا، لا طمعا فيما عنده، مثل من يداهن الحكام وأصحاب الجاه والمال من أجل أن ينال من جاههم ومالهم على حساب دينه، هذه المداهنة محرمة. ودوا لو تدهن فيدهنون، يعني تتنازل أنت عن بعض دينك وهم يتنازلون وتتفقون على أمر بين هذا وهذا. باب ما جاء في الرجل يسأل أبوه أن يطلق امرأته. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت تحتي امرأة أحبها وكان أبي يكرهها، فأمرني أبي أن أطلقها فأبيت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك. هذا حديث حسن صحيح. يعني هذا الحديث يقول أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وسكت عنه أبو داود ونقل المدري تصحيح الترمذي وأقره. يعني هذه الآن يعني هذا الحديث صحيح، لكن يفتح باب للوالدين، كل من لم تعجبه امرأة ولد من أولاده قال طلقها، هذه مشكلة، ويجب عليه أن يطيعه كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام ابن عمر أن يطيع أباه. لكن أقول هذا ليس على إطلاقه. سئل الإمام أحمد رحمه الله قيل له إذا أمر الرجل أو إذا أمر الإبن أبوه أن يطلق امرأته هل يلزم ذلك؟ فماذا قال؟ أجاب جواب حكيم، قال إن كان أبوه مثل عمر فليطلق، من مثل عمر رضي الله عنه في دينه وعقله وبعد نظره؟ فعمر رضي الله عنه ما أمر عبد الله بطلاقه إلا لسبب، ليس تشهيا أو لمصلحته هو وعدم نظر في مصلحة ابنه، لا، عمر رضي الله عنه لا يمكن أن يأمر بالطلاق إلا امرأة لا تصلح من جهة الدين. عبد الله قد يكون حبها لأمور دنيوية، ورأى عمر أنها ستؤثر عليه في دينه، وهذا من أخطر ما يكون على الإنسان أن يتزوج امرأة جميلة وقليلة الدين، هذه أسوأ ما يكون، هذه أكبر فتنة على الإطلاق. ما تركت بعدي فتنة تضرع للرجال من النساء، وهذه هي أسوأ ما يكون وأكبر فتنة تواجه الرجل، تزوج امرأة جميلة تبهر بجمالها ويحبها حبا شديدا وهي امرأة سوء، هذه دينه سيكون في العد التنازلي يوما بعد يوم، حتى يمكن يصل الفواحش والكبائر ويضيع دينه والعياذ بالله، لأنه لا يستطيع أن يعصي لها أمرا، تهدده بالفراق كلما قال طلبت شيئا وأبى، يعني شيء من المحرمات، قالت والله أنا بمشي أنا بروح لي، أنت معقد وأنت متزمت ما فيها شيء، جيب لي دش، جيب لي كذا، سوي لي كذا، نروح لكذا، نفك كذا، محرمات. وإذا أبى قالت أنت معقد وأنت متزمت أنا ما أقدر أعيش معك، فمسكين يضطر إلى أن يتنازل مرة بعد مرة. هل ستقف عند حد؟ لن تقف عند حد، كلما تنازل مرة ستطلب أكثر لأنها طمعت فيه، علمت أنه لا يستطيع أن يرد لها طلبا. فإذا نقول هذا ليس على إطلاق. ابن تيمية رحمه الله سأله شخص قال هل يجوز أن أمي تأمرني بطلاق زوجتي، هل يجب علي أن أطيعها؟ فقال إذا كانت امرأتك امرأة صالحة فلا يجوز لك أن تطيع أمك، وأمك من هاروت وماروت الذين يفرقون بين المرء وزوجه، يا يعني ما قال له انه يعني ما يجب عليك، قال ما يجوز لك اصلا ان تطيعها ما دام المرأة صالحة. ووصف امه بانها من السحرة، هاروت وماروت يعلمون السحر، ان السحرة هم الذين يفرقون بين المرء وزوجه. اذا نقول هذا ليس على اطلاق وليس عقوقا، اذا كانت المرأة يعني الأم والأب تطلب الطلاق لمصلحة الشخصية والمرأة الزوجة صالحة ولا بأس بها، فإن هذا من باب العدوان، ويحرم على الوالد أن يأمر ولده بطلاق زوجته بدون سبب. فإذا طاعه طاعه في معصية الله، هذا محرم، والطلاق ترتب عليه مفاسد كبيرة. ولا يجوز إنسان يفرق بين الزوجين متآلفين بينهما محبة وعشرة وأولاد، هذا جريمة، تفريق بين الزوجين بغير حق. باب ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها. عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها، يعني تكفئ الإناء تقلبه. وهذا الحديث قال الترمذي حديث حسن صحيح وهو متفق عليه، أخرجه الشيخان. يعني جاء بلفظين: لا تسأل، واللفظ الثاني لا تشترط. ما الفرق بين اللفظين لا تسأل ولا تشترط؟ السؤال إذا كانت في عصمتي، يعني عنده امرأة وثانية، عنده يعني امرأتان أو أكثر، واحدة من النساء من الزوجات طلبت طلاق الزوجة الأخرى، أي كان، الأولى طلبت طلاق الثانية، الثانية طلبت طلاق الأولى، أي كان، هذا الآن في الزوجات التي في عصمته، والاشتراط من المرأة التي يخطبها قبل أن يعقد عليها. خطب امرأة فقالت: أنا موافقة لكن بشرط تطلق زوجتك، هذا حرام، ليس لها ذلك، هذا عدوان على الزوجة الأولى. وهذا قد يفعله بعض الناس، يعني يقولون يعني والله بنتنا ما تدخل على ضرة، إذا كنت بتطلق حنا نعطيك، أما إذا كنت لا ما أنت مطلق ما نعطيك. ماذا سيصنع إذا كان يعني ليس متمسكا بالأولى تماما؟ الأمر ماشية لكن ما يحبها كثيرا، والجديدة هذه أفضل بكثير في أوصافها، في جمالها، في سنها، وأشياء من هذا القبيل. ماذا سيفعل؟ في الغالب سيتشجع يطلق الأولى. لكن لماذا لم يطلق قبل أن يخطب؟ لأن ما عنده بديل، ويخشى أنه لو طلق ما يجد، فإذا قالوا طلق تشجع وطلق، هذا ما يجوز له. طيب لو بدأ هو قال أنا بطلق الأولى، بعض الناس كذا يرغبهم، يجي يخطب يقول والله انا عندي زوجة ما احبها وكذا، وانا خلاص بطلقها، يريد انهم يتشجعون، فقالوا خلاص ما دام بتطلقها احنا بنزوجك، هل لمحوا له الان ما دام بتطلقها احنا بنزوجك؟ لا، ما يجوز لهم ان يقولوا هذا، هم يقولون والله احنا ما نزوج واحد مع امراه، بس يرفضونه ويسكتون، وهو اذا انطلق من نفسه وثبت الطلاق وجاء يخبرهم أنه طلق، هذا أمر يعود إليه. لكن هم ما يقولون، يقولون والله لا، يرفضون حتى ما يبينوا لك والله ما دام عندك زوجة ما احنا مزوجينك، هذا تعريض، لكن يسكت، يقول لا والله ما احنا موافقين. كيف انطلقه من نفسه وجاء يخطب مرة ثانية؟ لهم أن يوافقوا، لكنهم ما يشترطون ولا يلمحون، أن هذا التلميح هذا حين يكون في قوة التصريح، يقولون والله احنا ما نزوج بنتنا واحد مع امراه، ايش يفهم منه؟ يعني انك لو طلقتها زوجناك، اذا اغروه بطلاقها، لا يقول والله لا، يردونه فقط، وهو يفهم او ما يفهم هذا شيء يعود اليه، ان شاء طلق وجاء يخطب مره ثانيه، وان شاء بقي على زوجته الاولى او خطب غيرها، المهم انهم لا يشترطون لا صريحا ولا تصريحا ولا تلميحا او تعريضا. التعريض أحيانا يكون بقوة التصريح، القذف أحيانا يثبت بالتعريض، ولا لا؟ ثبت أن عمر رضي الله عنه حكم على شخص بالجلد في القذف بالتعريض. قال الحمد لله ليست أمي بزانية. وش يفهم منه؟ أنه يتهم أمه بالزنا، يقول أنا الحمد لله أمي مي بزانية، وهو يسب رجل، معناه أنه أنت أمك زانية. فسأل الصحابة رضي الله عنه فأشاروا على عمر، قالوا أنه قذف أمه، فجلده عمر الحد. إذن التعريض أحيانا يكون في قوة التصريح. ثم النبي عليه الصلاة والسلام يعني حنن الأولى على الثانية، يعني المشترطة والسائلة، إنها يعني أولا قال أختها، لا تشترط المرأة طلاق أختها، يعني هذه أختها في الإسلام ولها حق عليها، كيف تعتدي عليها وتضيع حقها؟ ثم قال لتكفى ما في إنائها، يعني كأنه يقول تقطع رزقها، لأن هذه الزوجة يأتيها طعامها وشرابها من الزوج، فإذا طلقها الزوج بطلب من المرأة الثانية صارت كأنها قلبت إناءها الذي فيه طعامها. هذا يعني تصوير للحال من أجل التحنين، أن تحن على أختها وألا تقطع رزقها. والناس يقولون مثل مشهور، يقولون قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق. قطع الرزق ليس بالهين، إنسان له طريق رزق قد سكن إليه واطمأن إليه ثم فجأة ينقطع، هذا صعب على النفوس. هذه المرأة إذا طلقت مسكينة، قد يكون لها والدان وقد لا يكون لها والدان، ممكن تأخذ الزكاة إذا كان ليس لها والدان، وين تروح؟ تضطر أنها تستأجر بيتا وتأخذ الزكاة، ليس لها والد ولا أخ ينفق عليها، وليس لها وظيفة تتعيش منها، فتنقطع تكون أرملة تعطى من الزكاة بسبب هذه الباغية الظالمة التي جنت عليها. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.